انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مصر امانه بين ايديك، وانا رقبت سدادة.
حسسونا يا رب.
سعادتك مكلمني؟
موسى راح تقابل جاموسة.
القرد لسه متنطط ولا بطل تنطيط؟
بتقول ايه؟
تايلا
انا بابا. يلا
بتحب الاعمال دي؟ تعال نفتكرها ونعيش جواها.
ايوه كده يا ودي.
طب ايه رايك تبقى مكان البطل ونشوف هتعمل ايه؟
انت بتتكلم جد؟
ولسه
وايه كمان؟
ممكن كمان تبقى المخرج او المؤلف وتغير الاحداث.
طيب يا سيدي شكرا كفايه.
ومش بس كده،
قول يا شتموني قول.
هنتكلم كمان في القضايا اللي بيناقشها العمل.
الله عليك، احسنت يا ابني والله.
كل ده هنعمله معايا انا هاني تطاوي في برنامج درامولوجي على تسعينات اف ام.
درامولوجي مع هاني التطاوي كل يوم اتنين الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
مساء راي على كل واحد مش متضايق. معاكم هاني التطاوي من ريزو سنة اف ام، وحلقة جديدة من برنامجكم درامولوجي الموسم الخمستاشر والحلقة التالتة، ودي تالت حلقة في أول موضوع احنا هنتكلم فيه. احنا قلنا هنقسم الموسم لتلات أربعات، في أول أربع حلقات بنتكلم عن الطبقات الاجتماعية، الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة أو الطبقة المتعلمة والمش متعلمة، والطبقات دي ممكن ازاي تتأثر ببعض وتتعامل مع بعض وممكن ازاي تسبب مشاكل لبعض. فاحنا اتكلمنا في أول حلقة خالص عن فيلم المنسي لما الطبقتين خبطوا في بعض، اتكلمنا في الحلقة التانية عن البيل بواب لما الطبقة الأقل بقت هي اللي أعلى من الطبقة الأعلى منها وبتتحكم فيها، وشفنا إيه اللي حصل. النهاردة هنتكلم في حاجة تالتة بقى، إزاي الطبقة الفقيرة ممكن الطبقة الغنية تضطرها إن هي تبيع مبادئها وأخلاقها في مقابل إن هي تحاول تنتمي للطبقة الغنية وتبقى أحسن منهم لأنهم بيحسوا ناحيتهم بنقص كبير. سؤالنا النهاردة، هل ممكن ان الفقر والظروف الصعبة يوصل الانسان انه يبيع مبادئه ويبقى شخص فاسد علشان يبقى غني؟ احيانا الظروف بتضطر الواحد ان هو ممكن يكون فعلا يتنازل شوية لحد ما يتنازل خالص. فيلم النهاردة بمناسبة بقى ان يعني عادل امام طبعا الزعيم كان عيد ميلاده امبارح، فهي النهاردة هنجيب له فيلم برضو. اول فيلم كان المنسي، وفيلم النهارده حتى لا يطير الدخان، وده من الافلام القليله قوي اللي مش كوميدي لعادل امام. وعادل امام ممثل تقيل مش كوميدي بس، يعني في ناس تقول لا ما اعرفش يمثل، لا ممثل تقيل. الفيلم ده يعني يمكن من اكتر الافلام اللي اثبتت انه ممثل تقيل قوي. طبعا الفيلم تاليف احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار مصطفى محرم اللي مغير عن الروايه كتير قوي، واخراج احمد يحيى وانتاج 84. الابطال والشخصيات طبعا عادل امام، فهمي عبد الهادي، وسهير رمزي سنيه، واحمد عاتب عوض، سناء شافع اصحاب رؤوف صاحبه، وفكري اباظه مدحت، ويوسف فوزي كمال برضو صحاب. فهمي هو واحد في الارياف بسيط ووالدته بسيطه بتشتغل في البيوت عشان توفر له فلوس يكمل تعليمه، وهو بيتعلم في كليه حقوق وبياخد 5 جنيه في الشهر من امه علشان يقعد بيها في شقة ويصرف على نفسه، بياكل يعني فول وطعمية مش اكتر من كده. ده حياته بسيطة خالص ومن الطبقة الفقيرة، لكن بيحتك في الجامعة بيبقى اصدقائه من الطبقة الغنية، الغنية بفترة اللي هم مدحت وكمال ورؤوف. ومدحت بيعامله وحش، انما رؤوف بيعامله كويس شوية، يعني هو غني بس بيعامله شوية باحترام، انما مدحت بيعامله باحتقار. فهو حاسس دايما ناحية الطبقة دي بحقد، وان هم بصين له من فوق، وان الفقر ده مخليه هو اقل منهم، فبيبتدي ده كله يأثر في نفسيته. وفي نفس الوقت جارته سنية بتهتم بيه وهي بتحبه، لكن هي كمان في نفس الطبقة الفقيرة، فمش عارفين مش عارفة تقوله، ولا هو في باله ان هو يعمل اي حاجة لان هو مش في ايده يعمل اي حاجة، والدنيا ماشية على كده وخلاص. وسنية ظروفها هي كمان صعبة، وكل ما تخدم في حتة حد من الرجالة تحرش بيها فتمشي من المكان اللي هي بتخدم فيه وتحاول تروح مكان تاني تخدم فيه. وده وضع فهمي لحد دلوقتي. تعالوا نطلع فاصل الأول ونشوف بقى فهمي حصل له ايه لما احتك بالطبقة الغنية دي. وسؤالنا النهاردة، هل ممكن ان الفقر والظروف الصعبة يوصلوا الانسان انه يبيع مبادئه ويبقى شخص فاسد. مستني اتصالاتكم على 0042-78-94 ولا صفحتنا على الفيسبوك راديو نتيز فهم. فاصل نرجع تاني.
دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي على قد حالي ودنيتي 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 تواد ولا توفي. دار اللي مكسور في الحياة ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حنفع كده.
ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما شوفنا دي كده الظروف كانت ظروف فهمي وظروف سنية، وفهمي رؤوف كان بيعامله كويس ودخله بيته، وفهمي كان بيذاكر له، ووالده الباشا يعني من الباشاوات بتوع زمان لما جت ثورة 52 خدت ممتلكاتهم، لكن هو لسه زي باشا يعني زي ما هو، فبيبقى معجب بفهمي وبيخليه يحتك برؤوف ويجولهم البيت. وفهمي في نفس الوقت بيعجب بأخت رؤوف اللي هي خيرية، لكن هي دايما بتحرجه وتحسسه انه قليل، لانه حتى هدومك دي انت واخدها من اخويا يعني. طبعا للأسف ان ظروف فهمي بتتنايل زيادة، لان والدته بتتعب وان هي مش هتقدر تبعت لك تاني فلوس، فوالدته قالت له انت تصرف وشيل نفسك بقى، انا مش عارض اصرف لان انا تعبت ومش قادر اشتغل. وفي نفس التوقيت في عز الظروف المنيلة دي الفهمي اللي هو مش لاقي حتى يعني فلوس يعيش بيها يأجر شقة أصلا، بيلاقي أصحابه بعدين يتكلموا إنه لما ينجح هغير العربية وأبويا هيديني كم ألف جنيه في كل مادة، وكلام يعني مستفز جدا، يعني كلام من طبقة بيتكلم طبقة بعيدة عنها خالص، فبيبتدي كل ده بيأثر في نفسيته جدا، وبيبتدي يحس إنه هو قليل قوي، لحد ما بيضطر ان هو يسيب الشقة بتاعته عشان ما فيش فلوس خلاص هيصرف منين. فبيعرض عليه رؤوف ان هو طب ما تيجي تقعد في الشقة بتاعتنا اللي في الزمالك، وشقة الزمالك دي هي الغرزة بتاعتهم يعني المكنة كده بتاعتهم اللي هم بيقعدوا يحششوا فيها ويقفلوا على نفسهم ويقعدوا يحششوا، حاجة كده زي العوامة بتاعت صرفوا النيل بتاعت نجيب محفوظ يعني، فهي دي اللي هي اللي تعتبر العوامة بتاعتهم يعني. فبيروح بيوافق طبعا ان ما عندوش حل تاني، وبيبيع العفش القديم وبيدي لسانيه تبيعه، ويروح هو يقعد في شقه الزمالك ويقعد بقى يظبط لهم قعده الحشيش بتاعتهم، لان هو يعني زي المرمطون كده بالنسبه له. تعالوا نسمع المشهد ده ونرجع تاني.
كما احب ان اعرفك ان الوالده تطلب منك ان تعتمد على نفسك، وظروفها لا تسمح بارسال اي نقود لك.
صور ابويا عايز يجيب لي عربيه داتسون بدل البي ام دبليو اللي كان وعدني بيها. قال ايه؟ عشان نجحت في ماده واحده.
داتسون ده كلام؟ ابوك مقرب معاك اول يومين دول، ايه الحكايه؟ الفلوس مقصره معاه ولا ايه؟
مقصره معاه مين يا عم؟ ده بيجيب الفلوس من الهوا. الاسبوع اللي فات بس عامل صفقه كسبان فيها نص مليون جنيه.
طب امال ايه؟
ما هو يا حبيبي الفلوس لما بتكتر بتعلم الناس البخل. خليك مع الهانم امك وانت تكسب.
انا بقى طلبت من ابويا حق ناشف، اتفقت معاه ان كل مادة انجح فيها يديني 2000 جنيه بس. اظن معقول اوي.
طبعا طبعا.
فهمي
ايه يعني ساكت النهاردة ما بتتكلمش؟
تلاقيه بس زعلان عشان امه ما بعتتلوش هدية النجاح. وايه ناجح وجايب جيد جدا مش كده ولا ايه؟
وجودك اكبر دليل على ان احنا عايشين في مجتمع فاسد.
حقيقي الحشيش ده نعم، مش عارف الواحد من غيره كان هيعمل ايه.
انا عايز اعرف بقى انتوا بتحششوا ليه؟ طب الغلابه بيحششوا عشان بيهربوا من غلبهم، انتوا بتحششوا ليه؟
عشان نهرب برضو.
تهربوا من ايه؟
من الملل اللي احنا عايشين فيه. احنا عايشين في دايره مقفوله ما فيهاش جديد. الحشيش بقى يخليك تعيش في اللي انت مش قادر عليه، يعني يحقق لك المستحيل.
والمستحيل عايز تحققه؟ ايه المستحيل عايز تحققه؟
والله ما انا عارف.
اسمع خدش اديلك بقى نفسين وانت تحل كل مشاكلك.
طب وبعد ما فوق هعمل ايه؟
بسيطة،
تشدلك نفسين تاني وهلم جرة.
وزي ما سمعنا كده ده كان الكلام بين الشلة في الجامعة، وإحساس فهمي بفرق الطبقات، وبعد ما اتنقل معاهم وقعدين يحششوا. وطبعا المشهد ده كان مشهور جدا لما راح يفتح الإزاز عشان الدخان بقى كتير، فقالوا له اقفل ما تطيرش الدخان، وهو من هنا جه اسم الرواية أو الفيلم حتى لا يطير الدخان، عشان يفضلوا مسطولين ويفضلوا كل واحد ناسي دول ما عندهم ملل وده عنده مشاكل. الاتنين بيحششوا عشان ينسوا، واحد ينسى مشاكله واحد ينسى الملل اللي هو فيه. طبعا خلاص هو بيعيش فهمي في الشقة، وبيضطر يستحمل بقى السخافات بقى، ومدحت يجي هو وصاحبته الشقة وفهمي ما قدرش ينطق، وقاعدين يحششوا ما هو يعني يعتبر المرمطون بتاعهم، بس قاعد يشرب معهم عشان يحس ان هو مش اقل منهم. هو عنده حتة نقص جامد قوي، فعايز يحاول ان هو يعني يحس ان هو مش اقل منهم. لحد ما رؤوف بياخده معاه وهو بيشتري الحشيش، فبيعرفه على التاجر اللي هو عنتر اللي بيشتري منه الحشيش عشان يجيب له بعد كده، وقال له انت هتبقى بقى مسؤول التموين بتاع الحشيش بتاعنا، لما نحتاج حشيش انت تتعامل مع عنتر وتجيب منه الحشيش. لكن فهمي لسه حاطط خيريه في دماغه، وبيروح يبلغهم ان الحراسات اترفعت عن ابوها وان الاملاك هترجع لهم تاني. لكن طبعا خيريه كانت بتبص له بقرف من فوق لتحت وبتحرجه، فمن ساعتها قرر ان هو خلاص دي بالنسبه له ولا حاجه، وان هو لازم هيجي يوم ياخد حقه منها. في نفس الوقت سنيه الظروف بتبوظ معاها خالص، لانها اتطردت من الشقه، ما في مش عارفه تدفع ايجار، و راحت حاولت تشتغل عند حد لكن برضو اعتدى عليها فقعدت في الشارع، فقابلها فهمي وعرض عليها ان هي تيجي تقعد معاه في الشقة بتاعت الزمالك اللي هم قاعدين كلهم فيها، لكن سوء حظه ان رؤوف بتعجبه سنية وبيحاول يعتدي عليها وبيعتدي عليها، وفهمي مش عارف يعمل اي حاجة لان هو مغرض يعني في الشقة مرمطون يعني ملوش صوت يعني، فكان حاسس ان هو يعني مش مبسوط من نفسه وقرفان من نفسه جدا، لكن مضطر يعمل كده لحد ما بتيجي الحاجة اللي بتغير بقى حياة فهمي كلها. لما امه بتتعب جدا وبتحتاج ان هي تعمل عملية بتتكلف 500 جنيه، طبعا 500 جنيه يعني في الوقت ده يعني مثلا كام، مثلا 50,000 جنيه دلوقتي، لا 50,000 اكتر، وال 200,000 جنيه مثلا دلوقتي. فطبعا فهمي معهوش فلوس ووالدته لو ما عملتش العملية دي هتموت، فبيحاول ان هو يستلف الفلوس من رؤوف وكمال ومدحت، كلهم طبعا بيتهربوا منه وامه بتموت لان هي ما قدرتش تعمل العملية. وهنا بيقرر ان هو لازم هينتقم ولازم هيتغير ولازم يغير ظروفه ويبقى اغنى منهم واحسن منهم. هنا الطبقة الغنية للأسف أثرت بالسلب على الطبقة الفقيرة، والطبقة الفقيرة خدت التأثير السلبي ده من الطبقة الغنية وقرر ان هو لازم يطلع من الطبقة دي ويبقى اغنى منهم وفوقهم ويعرف يبقى راسه براسهم. فأول حاجة عملها ان راح مبلغ عن التاجر الحشيش اللي هم بيجيبوا منه الحشيش علشان يبقى هو اللي مسؤول عن ان هو يجيب لهم الحشيش ويتعاملوا معاه هو بس، ويبتدي يوفر لهم الحشيش. وابتدى يروح للمعلم محروس ده، كان يعرفه من القهوة، ده بيبيع فول وطعمية بس بيتاجر في الحشيش كده في الخباسة يعني، خد منه نوع غالي كده ونوع رخيص وابتدى يخلطهم ببعض ويديهم الشلة عجبتهم جدا، وابتدى يتاجر في الحشيش وابتدى الفلوس تمشي معاه وابتدى عايز يكبر تجارته شوية في الحشيش. فطلب من سنية تساعده فدته سلسلة وخد فلوسها وابتدى بقى يتوسع في انه يجيب بقى كميات اكبر شوية ويبتدي يكسب اكتر، وابتدى الفلوس تجري في ايده، وابتدى كمان يتعرف على المعلم اللي هو فوق المعلم محروس بقى اللي هو المعلم الكبير، وابتدى خلاص يتدقدق يعني في الشغلانه بقى خلاص يعني بيوزع الحشيش بقى يعني بقى تاجر حشيش محترم. وكان في مشهد حلو قوي وهو بيظبط قرش الحشيش والتمنايه بتاعت الحشيش بيظبطها بالميزان اللي هو الميزان بتاع العدل، هو كان في كليه حقوق فالميزان بتاع العدل بتاع الحقوق ده اتحول لميزان حشيش، يعني شوف هو عم بدأه ازاي بعد ما كان بيدرس حقوق بقى بيستخدم الميزان ده اللي هو رمز العدل في ان هو يوزن الحشيش وعشان يعمله ويقسمه. طبعا سنية لما عرفت انه بيتاجر في الحشيش واجهته وقالت له انت ازاي تعمل كده وده حرام، وهو قال لا انا لازم اعمل كده وانا مضطر ولازم نبقى زيهم واقوى منهم واحسن منهم. تعالوا نسمع المشهد ده اللي كان سنية بتواجه فيه فهمي ونرجع تاني.
ايه مالك؟
اصل اتغشيت فيك تاني.
اتغشيتي في ايه؟
انا ما كنتش عارفة اني قاعدة مع واحد بيتاجر في الحشيش. انا ما اديتكش سلسلتي عشان تبيعها وتتاجر في الحشيش.
ايه بنت الكلام اللي بتقوليه ده؟ حشيش ايه اللي بتاجر فيه؟
ما تنكرش انا شفت كل حاجة.
شفت ايه؟
شفت الحشيش اللي ما يجيب لك
ده بتاع رؤوف، وانت عارف كده كويس
رؤوف مش هيشيل الحشيش ده كله، والميزان اللي ضحكت عليا وقلت لي انك بتذاكر عليه اللي كل كفه منه بتفوح منه ريحه حشيش. ليه يا زباني؟ ليه عملت كده؟ ليه؟
طيب افرضي ايه الغلط في كده؟ انا لا اول ولا اخر واحد هشتغل في ممنوع، والمحلات اللي بتبيع خمره على قفا من يشيل، والناس اللي بتهلي مالية البلد.
لكن انت غير دول، انت متعلم وعارف الصح من الغلط، مش خايف على مستقبلك اللي شيت عشانه؟
مستقبل ايه يا سنية؟ ولاد الفقر اللي زي ما لهمش مستقبل، الشهادة مش هتعمل لي حاجة. أنا باخد في البيع الواحدة 50 جنيه، مش هتحصل عليهم لما اتخرج. لازم أكون منطقي مع المجتمع اللي أنا عايش فيه.
أنت كده بتأذي الناس، وأنا حاسة إن شريكة معاك.
لا لا لا، من حاجة تطمني. الناس اللي أنا ببيع لهم ناس أغنية، ما تخافش عليهم، ناس يقدروا يقفوا في وش الخوف، ناس مستريحة وقادرة.
ما هي المسألة بتبتدي كده في الأول وبعدين تكبر وتكبر لحد ما توصل لكل الناس. كل الناس يا أستاذ فهمي اللي درس القانون.
دي مثاليات عبيطة، واللي يمشي بالطريقة دي الناس تدوس برجليها سنية.
الحياة بقت فلوس. ومحدش بيسأل التاني دلوقتي انت جبت فلوسك منين.
ممكن تجيبها عن طريق شريف.
يبقى عبد الشحات. ثانية، في ناس مالية البلد دلوقتي عملت ملايين في سنة ولا اتنين، تفتكر يعملوها بطريق شريف؟ قطعا اشتغلوا في الغلط. انا يمكن لو كنت عرفت الطريق ده من بدري يمكن كنت اقدر انقذهم من الموت.
ما كنتش فاكرة انك هتتغير اوام كده.
هم اللي اضطروني لكده ثانية، عشان كده حسبت لهم ان انا لو مشيت في سكتهم هبقى احسن منهم، هبقى سيد سيدهم.
انت كنت سيد سيدهم قبل ما تقع في اللي وقعت فيه.
وزي ما سمعنا كده فهمي خلاص، هو زي ما سمعنا هو باع كل مبادئه، وهو قرر ان هو لازم يبقى غني وخلاص عشان ما يحصلش، ما يواجهش تاني موقف زي لما امه ماتت عشان مش لاقي فلوس يعمل لها العملية. طبعا ثانية لما بتعرف كده هي شريفة فبتسيب الشقة وما بتكملش معاه بعد ما عرف ان هو بيتاجر في الحشيش، وهو بيكمل الكلية وبيتخرج وبيشتغل عند والد كمال تحت التمرين محامي، وبيبتدي يعمل علاقات كبيرة مع ناس مهمة، وبيبتدي كمان يشتغل في كمحامي، فبيبتدي يكبر نشاطه وبتدي فلوس تكتر قوي معاه، لدرجة ان هو بيشتري شقة ويعملها شركة توكيلات تجارية عشان برضو يبقى ليه نشاط شرعي داري بيه شغله الاساسي اللي هو في الحشيش، اللي هو بيتاجر في الحشيش، وبيجيب عوض بلدياته عشان يساعده علشان يأمن نفسه 100%. طبعا رشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب، هو كبر قوي وبقى ليه مركز كبير وعلاقات جامدة وبقى من الناس المهمة يعني، فرشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب عشان برضه ياخد الحصانة ويبقى مأمن نفسه، وفي نفس الوقت اختفى شوية عن الصورة في الاستلام الحشيش والأفيون، لأنه طور من نفسه بقى كمان، ما بقاش بيتاجر في الحشيش بس، دخل على الأفيون كمان، فما بقاش هو اللي بيستلم ويسلم وفوض المعوض هو في موضوع الاستلام الحشيش. طبعا لأنه هو من الناس من وسط الناس الغلابة، فقدر أنه هو ينجح بسهولة جدا في الانتخابات، يعني أنه هو سهل جدا يضحك على الناس دي، أنه هو عارف إيه مشاكلهم وعارف هم عن نفسهم في إيه، فكان سهل جدا أنه هو ينجح في الانتخابات وبقى فعلا نائب في مجلس الشعب. و طبعا ده سهله جدا بالنسبة لتجارته في الحشيش والأفيون والمخدرات عموما. في نفس الوقت والد رؤوف حصل له مشاكل مادية فأفلسوا واضطروا ان هم يبيعوا شقة الزمالك اللي كانوا قاعدين فيها دي، وأول فهمي معرف ان هم عايزين يبيعوا شقة الزمالك راح اشتراها فورا وبأغلى من تمنها، هو عايز يحس انه عوض النقص وانه يعني بيوصل لهم رسالة ان انا خدت شقتكم وقاعد فيها هو بفلوس اكتر من اللي انتوا كنتوا هتخدوها كمان. لكن الدنيا ما بتضحكش الفهم طول الوقت، لان هو بيتعب، فلما بيروح يكشف بيكتشف ان عنده تليف في الكبد لان كان عنده بالهرسة. طبعا بالهرسة زمان كانت مرض بيجي من الترع، يعني لما كانوا بينزلوا يعوموا في الترع في الارياف فكان بيجي لهم بالهرسة، وما كانوش طبعا في وعي صحي ساعتها فما كانوش بيتعالجوا، فكان ده بيسبب بعد كده مشاكل في الكبد، كان مرض خطير ساعتها طبعا، دلوقتي مبقاش موجود يعني. لكن في التوقيت ده فهمي لما راح كشف اكتشف ان هو كان عنده بالهرسية وما تعالجتش، فده اثر على الكبد عنده وان حالته متاخره جدا. طبعا كده فهمي خلاص حقق اللي هو عايزه كله، ناقص ان هو بس ينتقم من خيريه ومدحت، لان خيريه دي اللي احتقرته وربنا هو كان بيحبها، لكن وراحت اتجوزت مدحت، ومدحت اللي هو كان بيتعامل معاه بتعالي كده، فقرر ان هو ينتقم منهم بان هو وقف صفقة لمدحت كانت جايله $1,000,000 عن طريق علاقاته يعني احد المسؤولين، فوقف له الصفقة دي، وكانت شحنة موز والشحنة بدأت كانت هتبوظ، فدخل هو في التوقيت المناسب وراح شاري الشحنة دي بربع تمنها وخسرهم فيها فلوس كتير، وخد هو الشحنة باعها. ولما خيرية لقت ان مدحت بيفلس خلاص، طبعا خيرية دي يعني حاجة زبالة جدا يعني، دي اللي هي اللي معاه فلوس بتجري وراه خلاص، فلما لقت ان مدحت جوزها خلاص فلس وابتدى معهاش فلوس، وفهمي اللي هي كانت تحتقره زمان وتبصه من فوق لتحت بقى راجل غني وليه مركز، فحاولت ان هي تتقرب منه عشان تتجوزه، هو بقى تتطلق من جوزها ده وهي تتجوزه عشان بقى هو بقى غني. طبعا فهمي مش سهل يعني، طبعا جابها شقته اللي هي شقة الزمالك، و أذلها جدا لما رحت له ونزلها من سلم الخدمين. وبعد ما طلقت من مدحت وبناء بقى على كلام فهمي ليها راحت له وتقول له انا اتطلقت عشان نتجوز, طبعا طردها بره البيت وحس ان هو كده خد حقه وانتقم من كل الطبقات اللي هي ياما قبل كده حسسته بالنقص. لكن فهمي تعب يعني, حتى رغم ان هو كان بيتمنى ياكل لحمه, هو فقير وكان زهق من الفول والطعميه وكان بيعدي على اللحمه كده يبص عليها عايز يدوقها, لما بقى معاه فلوس برضه ما بقاش عارف ياكل لانه تعب يعني, كان الفقر بيطارده. فالبلهارسيا لما تعب وهو صغير اثرت عليه وهو كبير, ما بقاش بقى بيحط الاكل قدامه ومش عارف ياكل, بيجيب عوض اللي هو بلدياته ياكل عشان يتفرج عليه وهو بياكل لانه هو نفسه ياكل ومش عارف ياكل, لحد ما تعبه بيزيد قوي وبيعرف انه خلاص الموضوع ان هو هيموت هيموت وان هو مساله وقت. بيبتدي ضميره يفوق شويه وبيحاول يصلح اللي هو عكه ده, يعني هو حس ان الدنيا عكت منه خالص, فبيحاول يكفر شويه عن اللي عمله. فبتكون جايه شحنه حشيش بيقول لهم ارموها في البحر, يعني اللي هو ما دخلهاش ما وزعهاش. وراح لسنية الغلبانة دي طبعا ما قالهاش حاجة, قال انا عايز اتجوزك وانت بتحبيني من زمان وتعالي نتجوز. هو عارف ان هو هيموت, هو عايز يتجوزها مجرد ان هو يخليها هانم وتبقى هي بعد كده اللي تاخد ثروته لما يموت. طبعا بيتجوزه وبينتهي الفيلم يوم الفرح ان هو بيموت يوم فرحه, وبيخسر فهمي كل حاجة, مات وما تمتعش بفلوسه حتى الاكل ما كانش عارف ياكله, وخسر كل حاجة لمجرد ان هو ما استحملش ظروف الفقر وحب ان هو يطلع منها باي شكل ويبقى من الطبقه الاعلى. فحصل له انهيار يعني, حصل لا هو طال بلح الشام ولا عينه باليمن يعني. طبعا فيلم جميل جدا ومش كوميدي, وده كانت حاجه غريبه على عادل امام, عشان كده السيناريو لما اتعرض عليه فضل سنه يفكر امثل الفيلم ده ولا لا, لانه كان ساعتها بيمثل كوميدي فكان فيلم بالنسبه له مرعب يعني ان هو يمثل حاجه زي كده. ولما طول قوي المنتج ابتدى يزق فرشح نور الشريف, لكن نور الشريف لما قرا السيناريو قال لهم انتوا عاملين ده لعادل امام مش ليا وانا مش هينفع امثله, وكان نبيل عبيد ده اللي هتعمل دور البطوله قدام عادل امام على فكره, لكن اعتذرت كانت بتصور فيلم قهوه المواردي فعملتها سهير رمزي. كمان عادل امام كان معترض ان هو النهايه ان هو هيموت في النهايه, طلب تغييرها, وفعلا مصطفى محرم كتب له ثلاث نهايات قال له اختار منهم النهايه اللي انت عايزها, لكن لما صوروا كان فاضل التصوير النهاية قال لهم لا انا النهاية دي كويسة ان هو فهم يموت ده احسن, فعملوها النهاية الاصلية. على فكرة سنة 24 كانوا عايزين يحولوا حتى لا يطير الدخان ده المسلسل لمصطفى شعبان, بس طبعا ما عرفش الموضوع وقف, وكويس انه وقف لانه ما كانش هينفع بعد الفيلم ده يجي حد يعمل نفس الفكرة, مش هتنجح يعني. هنسيبكم مع اخر مشهد وكلام فهمي مع سنية بعد ما حقق كل اللي هو عايزه حتى لا يطير الدخان, وهنستناكم الحلقة الجاية. اقعد بلعف
سنية, انا حققت كل اللي انا عايزه, بقيت غني مشهور, انتقمت من كل اللي حاولوا يزلوني في يوم من الايام, دوست على حاجات كتير, عملت ذكائي واستغليت نقطة ضعف في كل اللي قابلتهم. فوزت ده سنية, فقدت إنسان عزيز عليا, فقدت فهمي عبد الهادي بنقاءه وطيبته, خسرت فهمي عبد الهادي ابن رتيبة الفلاحة اللي كانت بتكافح بشرف وأمانة عشان تعلم ابنها وماتت من غير ما تدوس على كرامتها.
انت اللي اخترت كده وانت اللي مشيت في السكه دي وانت اللي عايز كده وما سمعتش كلامي.
فلوسك السنه كانت البدايه لوصولي لكده.
يا ريتني ما اديتهم لك, انا من يوم ما عرفت انك تجرت بيهم في الحرام وانا ندمانه.
كل الظروف كانت لازم توصلني لكده. سنيه تجوزيني؟
ما تتريقش عليا يا سعاده البيه, انا فين وانت فين؟
انا بكلم جد سنية.
طب ليه انت اي واحدة تتمناك لكن انا عرك؟
بالعكس سنية انت عظيمة, في ناس اغنياء كتير ما عندهمش القيم والمبادئ بتوعك. يوم ما هنتجوز هتلاقي الناس كلها بتبوس ايدك بيقول لك انا يا هانم احنا في وقت الغلبان فيه هو اللي بينداس.
الله، اشمعنى دلوقتي عايز تتجوزني؟ ده انا كنت بتمنى اعيش خدامه تحت رجليك.
العمر بيعدي يا سنيه، وانا عايز اعوضك عن كل الشقه اللي انت شفتيها.